إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فما زلنا مع أبيات المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. وكانت آخر الأبيات التي كنا تعرضنا لشيء من شرحها والتعليق عليها ما ذكره الناظم عليه رحمة الله جل وعلا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال أو عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. ثم بعد هذه الأبيات المتعلقة بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة التجلي، أي أن الله جل وعلا يتجلى لخلقه ويراه المؤمنون، وهذا من أعظم نعيم الجنان بعد دخولها والتنعم بنعيمها. أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم فيها. وبينا مذاهب المخالفين في هذه الصفة أو في هذه المسألة من مسائل العقيدة. ثم بعد هذا يذكر الناظم ما تعلق بإثبات عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة، متعلقة بباب الأسماء والصفات، وهي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، أو إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وهذه الصفة من الصفات الذاتية له تبارك وتعالى، إذ أن صفات الله جل وعلا صفات أفعال وصفات ذات. صفات الأفعال هي التي يتصف بها ربنا جل وعلا ومتعلقة بفعله أما صفات الذات فهي الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا والمتعلقة بذاته، أي لا تنفك عنه تبارك وتعالى. وقد اختلفت مذاهب الناس في هذه المسألة، وقد ذهب المؤولة والمعطلة والممثلة والمشبهة إلى خلاف عقيدة أهل الحق في هذه المسألة، فوقع الطائفة في شر التمثيل، ووقعت الطائفة الأخرى في شر التعطيل. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذه المسألة بأصلين عظيمين فيها. الأصل الأول ما تعلق بالإثبات، فهم يثبتون كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل. وهم كذلك ينزهون الله جل وعلا، إثبات وتنزيه، ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في شيء من صفاته، في أي صفة من صفاته. وهذا التنزيه بلا تعطيل، يعني من غير أن يعطلوا واحدة من هذه الصفات، على خلاف أهل البدع في هذه المسائل، سواء من وقع في شر التمثيل بأن وصف الله جل وعلا بصفة من هذه الصفات وجعلها كصفة أي مخلوق من مخلوقاته، وهذا لا شك ولا ريب معارضة صريحة ومناقضة لنص من النصوص القرآنية، لأن الله تبارك وتعالى عند الإثبات قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بدأ بنفي المشابهة والمماثلة ثم أثبت لنفسه الصفة ليس كمثله شيء، يعني لا يماثله في خلقه شيء أو في صفة من صفاته شيء، ثم الإثبات بعد ذلك. قال الناظم عليه رحمة الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح البيت الأول هو فيما ذكرنا إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فقوله قد ينكر والإنكار هنا بمعنى الجحود، هنا بمعنى الجحود، يجحد هذا الأمر ويرده ولا يؤمن به ولا يعتقده. ومن أنواع الكفر من أخطرها وأشدها كفر الجحود، كفر الجحود. وقوله وقد ينكر، هذا ليس المقصود به عدم التحقق، لأن هذا يحتمل في اللغة، القدقدة تحتمل ذلك، إلا أن عقيدة الجهمية بالتحقيق هو إنكارهم وجحودهم لهذه الصفة، لا يثبتون صفة اليد لله تبارك وتعالى. الجهمي نسبة كما قلنا للجهم بن صفوان الذي يرجع إليه وزر وإثم نشر هذا المذهب الباطل الذي أخذه عن رأس الجهمية في الحقيقة، ألا وهو الجعد بن درهم الذي قتل كفرا. هذا الجهم هو الذي يعود إليه أمر نشر هذا المذهب الباطل، وكم من المقالات يقولها قائل لا تنتشر إلا بعده، إما بأن يتولى ذلك إمام من الأئمة فيكون انتشارها انتشار سلطة وانتشار سيف وقهر، يعني أمر سياسي، الإمام أو ولي الأمر يتولى يتولى هذه المسألة فيفرضها على الناس، أو أن يكون هذا يعني نشر هذا المذهب الباطل بفعل أحد الأتباع الذين يكون نشاطهم في هذا الأمر أكثر من سلفه، أكثر من سلفه، فينتشر هذا في الناس ويكون أو يعود وزر هذا إلى من نشره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه وقد ينكر الجهمي نسبة إلى صاحب هذا المذهب أو من كان سببا في انتشار هذا المذهب الباطل، أيضا يعني دلالة على أن الجهمية أنكروا صفات كثيرة لله جل وعلا، مع هذا الإنكار للصفات إنكارهم كذلك لهذه الصفة، يعني لصفة اليد لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول في إثباتها، يعني في إثبات هذه الصفة له: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت، قال الله جل وعلا بيدي، وهذا فيه تفضيل لآدم عليه السلام، هذا التفضيل أن الله جل وعلا سواه بيده ونفخ فيه من روحه، وهذا إذا سلبنا هذا التفضيل عن آدم عليه السلام يعني كان في هذا التعطيل إنكار وجحود لمثل هذه الآيات، لمثل هذه الآيات، هذه الآيات التي كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين، يعني كل من كان من هذه الأمة قبل أن يأتي هذا المبتدع الضال المضل ليحدث في أمة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول. كانوا إذا مروا على مثل هذه النصوص مروا عليها واعتقدوا ظاهرها وأثبتوا ما فيها من الإثبات إثباتا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته على القاعدة التي قعدها الإمام مالك عليه رحمة الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. أن تؤمن بهذه الصفة هذا واجب عليك، ولا تجحد ولا تنكر ولا تعترض على ربك جل وعلا الذي قال بصريح العبارة الرحمن على العرش استوى، تقول بعد ذلك أن الله ما استوى ولا يستوي. إنما المقصود هنا بالاستواء علو القدر والمنزلة، فما فائدة هذا الإثبات الذي في هذه الآية علو القدر والمنزلة؟ يعني هذا من غير هذه الآية، المقصود بالآية ظاهرها ألا وهو إثبات صفة العلو لله جل وعلا علوا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. ولا يمنع هذا أن يكون معه أو قبله علو القدر والمنزلة، فالجمع أولى من الطرح في مثل هذا. يقال نعم لا شك في ذلك ولا ريب، ومن شك في هذا فقد كفر بالله رب العالمين، أن الله تبارك وتعالى قدره ومنزلته عالية. ولكن الذي دل عليه ظاهر هذا النص علو آخر أنكره هؤلاء، ألا وهو علو الذات لله تبارك وتعالى على فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. على هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك يقال في سائر صفات الله جل وعلا، يقال في سائر صفات الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يثبت الله جل وعلا هذا. ولا يقال المقصود باليد هنا الإفضال والإنعام، لا شك ولا ريب أن من صفات الله جل وعلا الجود والكرم، يجود على عباده ويكرم عباده، وهذه من صفات الأفعال لله عز وجل، ويضاف إليها كذلك إثبات صفات الذات الواردة في هذا النص وفي غيره من النصوص. أن المقصود باليد الصفة الذاتية لله، وأن لله يدان تليقان بجلاله وبعظمته. فأهل السنة أثبتوا هذا لله جل وعلا صفة اليد، وقالوا في هذه الصفة ما قالوه في سائر الصفات. أعلى القاعدة التي عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وخالفوا المشبهة وخالفوا كذلك المعطلة. المشبهة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا، المشبه
يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه يعبد صنما لما؟ لأنه جعل الخالق شبيها مثيلا للمخلوق، مثيلا للمخلوق، كما هي الأصنام التي صورها أصحابها ونحتوها ثم عبدوها. والمعطل يعبد عدما لأن هؤلاء المعطلة عطلوا من الصفات حتى أنهم لما جاءوا في تعطيلهم لصفة العلو لله تبارك وتعالى قالوا الله ليس فوق خلقه وليس تحتهم وليس داخلهم وليس خارجهم وليس حتى كان معنى قولهم أن الله جل وعلا معدوم، ليس داخل وليس خارج، ليس فوق وليس تحت، وهم يقولون ويعتقدون أن الله في كل مكان. وهذه في الحقيقة عقيدة الاتحاد والحلول، أن يقال أو يعتقد في الله جل وعلا هذا المعتقد الباطل. لأجل هذا كانوا عبدة عدم، ربهم جل وعلا كأنه غير موجود. ولهذا قال كذلك ابن القيم أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل ممثل مثل صفة من صفات ربه جل وعلا بصفة من صفات المخلوقين فهو معطل، معطل للنص الوارد في هذه المسألة. قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا تعطيل لهذا النص، وتعطيل كذلك لصفة الله جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته. وما أثبته الممثل لله جل وعلا من تلك الصفة ليست صفة لله، لأن الاعتقاد في صفات الله جل وعلا أنها لا تشبه ولا تماثل شيئا من صفات مخلوقاته، فكان من هذا المعنى معطلا في حقيقة أمره. وكل معطل ممثل، لأن المعطل فروا من التشبيه فوقعوا في أشر منه، فروا من التشبيه يعني قبل أن يعطلوا شبهوا، قبل أن يعطلوا شبهوا، لأنهم قالوا لو أثبتنا أن لله يدا لاعتقدنا أن هذه اليد كأيدينا، كأيدي المخلوقين. وهذا تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا باطل وضلال. فزعموا فروا من هذا الشر، من شر التمثيل، فوقعوا بسبب هذا في التعطيل. قالوا لا نثبت أصلا، وما وفقوا للحق أن يقولوا نثبت من غير تمثيل ولا تعطيل، ما وفقوا لهذا الحق في هذه المسألة. ولهذا لما يشنعون على أهل السنة من مثل ما ذكره، إن صحت هذه النسبة، وأظن أن النسبة صحيحة، يعني ربما في قضية ما ينسب إلى هذا الرحالة ابن بطوطة الذي طاف البلاد وجاب الأمصار، فيروي أنه لما دخل الشام جلس، دخل المسجد وفيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يدرس للناس. قال يقول عن ابن تيمية وهو يدرس في مسائل العقيدة في مسائل الصفات في صفة النزول وستأتينا في صفة النزول لله جل وعلا، وكان جالس على منبر وقال يقول هذا ينقل عنه هذا الكذاب يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول هذا من المنبر، ونزل بزعمه ابن تيمية شبه نزول الله جل وعلا بنزول المخلوق، شبه الصفة بالصفة ليس كما قلنا شبه الرؤية بالرؤية لا الرائي بالرائي، شبه هذه الصفة صفة النزول بنزول المخلوقين بنزول المخلوق، وهذا لا شك ولا ريب محض كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا على وفق هذه القواعد والأصول. ثم قال عليه رحمة الله وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وفي نسخة من نسخ المنظومة تنضح، تنفح بمعنى من النفح ألا وهو العطاء، وعطاء الله جل وعلا لا ينفد، الله تبارك وتعالى ينفق على عباده من فضله وكرمه بالليل والنهار، فقوله كلتا يديه بالفواضل جمع فضل ألا وهو الخير والجود والكرم، تنفح أي من النفع العطاء، وتنضح قالوا من الرش، من الرش يعني فضله وجوده على خلقه وعباده ما ينزله عليهم ويرسله إليهم كرش أحدنا الماء على غيره من فواضل الله جل وعلا الكثيرة التي لا تنفذ ولا تنقضي. ثم قال بعد ذلك يعني في إثبات ما قلنا صفة النزول لله تبارك وتعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، والمقصود بهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الثلث الأخير من الليل، إذا كان الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبعظمته، يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى يعني نزولا حقيقيا، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. هذا الذي يقال فيه على القاعدة بلا كيف، بلا كيف القاعدة في الصفات كلها في الصفات كلها، ألا نقول كيف ينزل ربنا جل وعلا، لأن الكيف هنا من المتشابه الذي نهينا عنه. المجمل أن نعتقد ونسلم ونثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، ألا وهو هذه الصفة لله، صفة النزول لرب العالمين. ولا نقول كيف ينزل ربنا جل وعلا، لأن معرفة الكيف يقول علماؤنا متعلقة بمعرفة الذات، متعلقة بمعرفة الذات. فكما أننا لا نعرف ذات الله جل وعلا، فإننا لا نعرف كيف يتصف الله جل وعلا بالصفات التي أثبتها لنفسه. صفة اليد نثبتها ولا نقول كيف يده، ولا نقول كيف يده، لأن العلم بالكيف هنا منوط بالعلم بالذات. يعني حتى نعلم ذات الله جل وعلا كيف هي، حتى نعلم كيف هي صفته تلك التي اتصف بها. والواجب على المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، وهذه من الحدود العلمية، وهذه من الحدود العلمية، كما قال الله جل وعلا في مسألة الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت تؤمن بالروح، ولكن كيف هذه الروح، بمعنى حقيقة هذه الروح التي الآن الناس حاروا في تفسيرها وفي بيان حقيقتها، لأن الإنسان مهما أوتي من العلم فإن علمه مع علم الله جل وعلا لا يساوي شيء، مع علم الله تبارك وتعالى لا يساوي شيء. وهذا فيه إثبات لبعض الأصول في هذا الباب، أن فوق كل ذي علم عليم، والله جل وعلا أعلم العالمين تبارك وتعالى، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه لم يؤتى إلا القليل. أمور يراها يصل إليها، يصل إلى نتائجها، كم هي الأمور التي لا يعرف تفاصيلها وكنهها، لا يعرف تفاصيلها وكنهها، لأن علمه محدود. ومع الأسف الشديد الملاحدة جعلوا الغير معلوم عندهم في حكم المعدوم، الغير معلوم عندهم في حكم المعدوم. فهم مثلا ينكرون ويجحدون عالم الجن، وعالم الجن نحن نعتقد أنه حقيقة لا شك فيها ولا ريب، ولا يجحد بهذا إلا كافر. رأينا الجن، رأيتم الجن؟ ما رأيناه، ممكن بعض الناس رأوه، ما رأيناه، لأنه كان بعض الناس يخلطوا في هذه المسائل، وبعضهم يدعي أنه هذا من الأمور الشرعية يرقي بالاستعانة بالجن، يعني عنده علاقة به، عنده طبيب جني صاحبه يناديه متى شاء ويأمر بما شاء ويصف له الجني ما شاء، وهو يبلغ ما يصفه الجني إلى الإنس الجاهل كهذا الراقي المزعوم الأجهل منه، وتقع الفتن في الناس، وتقع الفتن في الناس. كل إنسان يدعي في باب الرقى استعمال الأمور التي لا تعرف في في السنة ولا دليل عليها من السنة فهذا على طريق شعوذة، حتى لا أتهم الناس، لأنه قد يكون بعض الناس بحسن نية من باب أنهم يجتهدون ومن باب أخذهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شركا، وظنوا أن المسألة اجتهادية وأن الباب مفتوح في هذه المسألة على مصراعيه يخوض فيه كل خائر، وبعضهم يفعل هذا جهلا جاهل، نقول هذا جاهل لأنه ما تصدر لهذا الأمر إلا أهل العلم من طلبته أو ما إلى ذلك. جهال الناس الآن يعرف بين الناس أنه راقي وعنده سمعة وكذا، وتجده يصرح للناس أنه يستعين بالجن وأن الجن انتعوا ناس ملاح وأنه مؤمن يخاف ربي، علاقة حميمية بينه وبين هذا الجن. وما علم المسكين أن الجن يلعب به ويلعب بأمة من مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لأبي هريرة لما أمسك بذلك الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذوب، هذه المرة صدقك، وهذا من؟ هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وللأمة من بعده. الشاهد أن هؤلاء قد ينكرون ويجحدون ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، فعندهم هذا الأمر، هذا الشيء الجن كذا شيء ما وقفوا عليه ولا رأوه ولا خضع لنظرياتهم العلمية أو الفيزيائية أو الرياضية، هذا معدوم عندهم ولا يؤمنون به، ولا يؤمنون به، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك. فهذا في تصوير هذه المسألة المتعلقة بالواجب على المؤمن في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، يثبت من غير تكييف لهذه الصفة بلا كيف، جل الواحد المتمدح. جل الواحد الله تبارك وتعالى، والمتمدح هو الذي يمدحه المادحون ويثنون عليه جل جلاله، وهو أهل للثناء، وهو أهل للثناء. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يعني في نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، كما جاء في حديث النزول إلى السماء الدنيا، يمن بفضله، وفضله في عطائه، وفضله في عطائه جل وعلا. فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني عند نزول الله جل وعلا أبواب السماء، دليل على كثرتها، دليل على كثرتها، وآخر وأدنى هذه السماوات السماء الدنيا، أدنى هذه السماوات السماء الدنيا، حتى ينزل ربنا جل وعلا إلى هذه السماء الدنيا، فتفتح هذه السماء فيقول الله جل وعلا ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤله. ولهذا كان هذا الوقت من الليل هو أفضل الأوقات على الإطلاق، ألا وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، الذي ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرط فيه ولا يغفل عنه. وعلى هذا تربى أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا يعظمون هذا الوقت العظيم لأجل هذه الخاصية أن الله عز وجل اختاره لهذا الخير العميم. ولهذا في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه مع أخيه مع أبي الدرداء كما روى الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث أم الدرداء لما اشتكت إلى سلمان أخاه أبا الدرداء، وكان بين سلمان وأبي الدرداء مؤاخات خاصة وكان يتزاوران، وخرج سلمان من العراق إلى الشام لأجل زيارته، وحديثه يذكر في فضائل زيارة الإخوان لأجل زيارته. فلما دخل عليه ورأى على بيته ورأى من حال أهله وما كان بينهما، وأخبرته بأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا ربما الغافل من أمثالنا يفهم أن هذا مدح لهذا الرجل، وهو كذلك يعني هو مدح في حقيقته، إلا أنه المراد به التقصير. الزوجة إذا كان حالها، وهذا باستعمال قرائن الأحوال، إذا كان حالها على غير طبيعتها ثم إذا سئلت عن زوجها قالت يقوم الليل ويصوم النهار، أين هو حقها؟ أين هو حقها؟ في النهار صائم والصائم لا يأتي أهله، وفي الليل قائم والقائم كذلك مشغول بقيامه. فهذا الرجل صلاحه شيء وقيامه بحق الزوجية ألا وهذا من آكد الأمور وأوجبها عليه شيء آخر، ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك كما سيأتي. فلما جاء أبو الدرداء ووضعت أم الدرداء الطعام للضيف ومعه المضيف أخوه أبو الدرداء، امتنع أبو الدرداء من الطعام بحجة أنه صائم، فعزم عليه سلمان أن يأكل، قال له كل، فأكل أفطر. ثم لما جاء الليل جاء عند أول الليل يريد أن يقوم أبو الدرداء فقال له نم. هذا فيه فائدة، يعني هذا العلاقات اللي تكون بين الإخوان، وخاصة قد يكون من الإخوان من يفضل أخاه في العلم، أو الأخ يحترم أخاه لكبر السن ولعلو القدر والمنزلة، يكون التعامل بمثل هذه الصورة، يعني تعامل كأنه تعامل الأب مع ابنه. واحد من إخواننا مثلا احنا يجي عندك البيت واللي يأمرك، ها جيت فعل شيء يقول لك لا تفعل اقعد، وايش بيك تقوم المعركة، احنا لأنه احنا ما عندنا هذا إلا من رحم الله عز وجل هذا الأدب وهذا. فقال له نم، فنام رضي الله تعالى عنهما. جاء في نصف الليل قام يريد، استيقظ أبو الدرداء يريد أن يقوم، فقال له سلمان نم ارقد، نام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نام رضي الله تعالى. حتى إذا كان جاء في الحديث الثلث الأخير من الليل أيقظه سلمان، قال قم فصلى، فقاما يصليان، وإن كان سلمان مسافرا، يصليان من الليل. ثم لما تمت هذه الحالة من النهار والليل جاءت الموعظة، يعني من سلمان لأخيه، من سلمان لأخيه، لأخيه أبي الدرداء، قال إن لنفسك إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأتي كل ذي حق أو أعطي كل ذي حق حقه. فليس هذا فحسب، فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قاله سلمان، بما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك سلمان، صدقك سلمان، يعني هذا هو الهدي وهذه هي السنة. الشاهد من هذا كله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا على فضل هذه الأوقات الفضيلة المباركة، الثلث الأخير من الليل. قال يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يعني الغافر هو الله جل وعلا في قوله هل من مستغفر فأغفر له. ربنا جل وعلا ينادي عباده في مثل هذا الوقت المبارك، ومستمنح يعني يريد أن يمنح، يريد عطية، هل من سائل فأعطيه سؤله خيرا ورزقا فأمنحه. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم. وهذا الحديث قال فيه أهل العلم أنه من الأحاديث المتواترة، أنه من الأحاديث المتواترة، يعني رواه جمع من الصحابة، رواه جمع من الصحابة. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث يعني تعددت رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعددت رواية النبي صلى الله عليه وسلم له، إلى درجة أنه رواه عدد من الصحابة، عدد من الصحابة عنه. والعجب العجب أن أولئك الذين يزعمون أن مسائل العقيدة إنما تثبت بالمتواتر من الأحاديث لا بالآحاد منها، حتى هذا الحديث لم يقولوا به، بمعنى أنهم لا يعتقدون هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الأصول الباطلة التي بنوها، والتي ذكرنا أسسهم فيها، أن مثل هذه الصفات فروا من التشبيه فيها فوقعوا في أشر منها، ألا وهو التعطيل، النزول يتبادر إلى أذهانهم نزول المخلوق، فقالوا لو أثبتنا لشبهنا. فالواجب علينا التنزيه. فعطلوا. وهؤلاء يعني الفرق الضالة قد يثبتون وقد ينزهون، ولكن إثباتهم لا كإثبات أهل الحق. المشبهة يثبتون، ولهذا إثباتهم يقال إثباتهم بتمثيل وتشبيه، وأهل السنة إثباتهم بلا تمثيل، والمعطلة ينزهون الله جل وعلا، ولكن يرحمك الله ينزهون بالتعطيل أو التأويل والتحريف، ينزهون ولكن بالتعطيل، وأهل السنة ينزهون بلا تعطيل، ولهذا يكون عندهم يعني عند أهل السنة الإثبات بخلاف غيرهم من أولئك المبتدعة، كالجهمية، ووافقهم في ذلك في مثل هذه المسائل المتعلقة بالصفات المالكية والماتريدية والكلابية. والكلابية الأشاعرة والماتريدية ينسبون إلى الكلابية لابن كلاب. قال: إذا روى ذلك قوم لا يرد حديثهم، يعني ممن روى هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ختم هذه الأبيات بقوله: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، يعني كذبوا من؟ كذبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أفلح والله، وما أفلح والله من كذب هؤلاء، هؤلاء الذين هم أصدق هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أعلم هذه الأمة وأحرص هذه الأمة على الخير، وأتقى هذه الأمة وأصدق هذه الأمة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد هذا كانت المناسبة الحديث أو مسألة اعتقاد أهل السنة في الصحابة، يعني بعد أن ختم ما تعلق بمسألة إثبات النزول، صفة النزول لله تبارك وتعالى، وختمها في بالدعاء على من كذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم قدرهم، انتقل إلى بيان عقيدة أهل السنة فيهم، عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله. وهذا لنعلم أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وإثبات أئمة الإسلام لهذه المسألة ضمن مسائل أصول الاعتقاد، هذا لأجل الفرق التي خالفت عقيدة الحق فيهم من الرافضة والنواصب، من الرافضة الذين رفعوا بعضا منهم درجة درجات فوق درجتهم، والذين عادوا وكفروا وانتقصوا واتهموا غالبيتهم. الرافضة عظموا أهل البيت، وليس كل أهل البيت، أخرجوا من أهل البيت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ورفعوهم فوق منزلتهم، رفعوهم فوق منزلتهم، لأن أولى الناس بأهل البيت هم أهل السنة، أولى الناس بأهل البيت في محبتهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم والذود والدفاع عنهم هم أهل السنة، هم أهل السنة، لأن أهل السنة لم يفرقوا بين أهل البيت، كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقدوا فيهم الاعتقاد الواحد، بما فيهم أمهات المؤمنين، بما فيهم أمهات المؤمنين. وغير هؤلاء عند الروافض، غير هؤلاء كلهم ارتد عن الإسلام، كلهم ارتد عن الإسلام، ولا يستثنون إن قل قليلا الإمامية يستثنون 13 صحابي من كل أصحاب رسول الله، بما فيهم خير الصحابة الخلفاء الراشدون، بل الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل إنهما أعداء الروافض، لهم من الله ما يستحقون. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح أو منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. والمقصود بهؤلاء يعني إكمال العشرة المبشرين بالجنة. فعقيدة أهل السنة في الصحابة أولا أن خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب رسول الله، وهذا اعتقاد مجمل في الصحابة وتفضيل مجمل للصحابة بما فيهم أهل الفضل منهم، بما فيهم الخلفاء وبما فيهم العشرة وبما فيهم المهاجرون وبما فيهم الذين بايعوا تحت الشجرة وبما فيهم أصحاب الهجرتين وبما فيهم مجموع البدريين. هذا تفضيل مجمل في كل أصحاب رسول الله، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجملة بالجملة هم أفضل الناس، بالجملة هم أفضل الناس. وعند هذا نقطة، أن إذا كان بالجملة أو في الجملة أصحاب الصحابة هم خير الناس، قد يكون من أفراد التابعين من يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة، قد يكون من بعض، لأنه عقيدتنا في الصحابة أنهم يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، كذلك التابعون يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، قد يكون أو يكون أفضل التابعين، أفضل التابعين أفضل عند الله جل وعلا أو خير من أدنى الصحابة منزلة، أدنى الصحابة منزلة، يعني ورد في فضل ذلك التابعي ما لم يرد في فضل أحد أولئك الصحابة، كأويس القرني، السلف يذكرون هذا في أويس القرني رحمه الله جل وعلا، هذا فرد من التابعي، هذا فرد من التابعي، يعني مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، أفضل من مجموع التابعين، وهذا لا يمنع أن يكون فرد من التابعين أفضل من فرد من الصحابة. أويس القرني لا يكون ولن يكون أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لن يكون كذلك أفضل من واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. ف أن نعتقد وقل على طريقته بمعنى القول القلبي اعتقاد ذلك، والقول اللساني الإفصاح بذلك، الإفصاح في ذلك في دعوتك إن كنت من الدعاة إلى هذا المنهج الحق، في تعليمك إذا كنت من معلمي الناس الخير في هذه الأمة، أن تقول أن خير الناس بعد محمد وزيره، وزيره هما المقدمان أبو بكر وعمر، وأبو بكر مقدم على عمر، أن نعتقد هذا أن أبا بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إجماع أهل السنة، هذا إجماع أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر، ويليه في الدرجة والمنزل عمر رضي الله تعالى عنهما، وهما المقصود بالوزيران، وزيراه لأنهما كثيرا ما يذكران مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا كثيرا ما نسمع جاء رسول الله وأبي بكر وعمر، نزل رسول الله وأبي بكر وعمر، فعل رسول الله وأبي بكر وعمر، يعني دائما يقرنان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الملازمة خاصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على علو المنزلة، تدل على علو المنزلة، حتى أن تلك المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه العام القادم، فقالت المرأة: فإن لم أجدك يا رسول الله، فقال: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر، دليل على أنه فعلا وزيره ونائبه، واستحق أن يكون خليفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من شرفه الله جل وعلا بهذا اللقب خليفة رسول الله، ومن جاء بعده من الخلفاء أو الأمراء يطلق عليهم لقب أمير المؤمنين، وأول من تلقب بهذا اللقب هو عمر رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده، وأبو بكر كان لقبه خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، هذا الشرف العظيم. وكان بينهما من التنافس والمنافسة في الخير الشيء الكثير، بل ابن القيم عليه رحمة الله أو شيخ الإسلام ابن تيمية يصحح هذا ويقول أنه لا نقول كان بينهما من المنافسة، يقول: لأن المنافسة كانت من جانب واحد لم تكن من جانبين، يعني من جانب عمر ولم تكن من جانب أبي بكر. أبو بكر كان يعمل ولا يلتفت إلى الناس، ولا يلتفت إلى الناس، من لحق به أو من سبقه أو من كان أفضل منه أو من كان دونه، يعني متقدم في الخير ومسارع ومسابق إليه، وهذا دليل على علو المنزلة والرفعة عند الله جل وعلا، الشرف العظيم. وهذه في الحقيقة فائدة عزيزة، يعني يذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولهذا إذا رجعتم للأحاديث التي فيها هذا الأمر، وهذه من الأمور المقررة في سيرة الشيخين، يجد أن المنافس دائما عمر، صح ولا لا؟ المنافس دائما عمر. في قضية الأموال قال: أنا اليوم وافق النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى صدقة، قال عمر: فوافق مالا كان عندي، فقال: اليوم أسبقه أبا بكر، اليوم أسبقه. قال: فجئت فقسمت مالي شطرين، وجئت بشطر مالي إلى رسول الله، جاب نصف المال. تصوروا أنتم واحد فينا عنده المال، عنده مثلا ما أدري كم، أنا شحال هكذا مال كبير، على حسب واحد طالب مثلا عنده 10 ملايين، هذا له طالب غني، وجاء يعني مع شيخه مع معلم ويرغبوا في الصدقة وفي الإنفاق في سبيل الله والإنفاق للدعوة إلى الله جل وعلا، إذا أتى بشطر ماله، هذا راه عمل عظيم، طالب يجيب 5 ملايين، عنده 10 وجاب 5، قال: هذه يا شيخ في سبيل الله، مانيش ندعوكم لهذا الأمر، هذا التمثيل فقط، هذه في سبيل الله، هذا شيء عظيم. بعض الأغنياء عندهم الملايير المليارات ما يفعلوش هذا، ربما يجيب 500,000 يقول. عمر رضي الله تعالى عنه هذا ظنه، أنه اليوم يسبق أبا بكر، فجاء بشطر ماله ووضعه بين يدي رسول الله، ثم أخذ يستخبر من رسول الله ماذا فعل أبو بكر. قال: إن أبا بكر جاء بكل ماله، جاء بكل ماله للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت، أتيتك بالشطر وتركت الشطر الثاني لهم. أبو بكر قال: تركت، رضي الله عنه، تركت لهم الله ورسوله، لم يترك شيء. هذه فيها تفصيل يعني من حيث لم يترك شيء. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه لن يسبقه أبدا في هذا الخير في الإنفاق في سبيل الله. ومر كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مما تضاف إلى اجتماع أو ملازمة الشيخين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنهما تأخرا في بيت أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فلما خرجا من عنده كان رجل في المسجد يصلي يقوم الليل، فتلمحاه من بعيد، فلما اقتربا منه علم أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع لقراءته: من أراد أن يسمع القرآن كلام الله غضا طريا كما أنزل فليأخذه من أم عبد، وهي كنية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبشره بالجنة، وبشره بالجنة. تأخروا من الليل، فعمر قال، اغتنمها فرصة، قال: اليوم أسبق أبا بكر في هذا وأبشر عبد الله بن مسعود. فأتاه من الفجر ليبشره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أنه من الجنة. فلما وصل إليه بالبشرى وجد أن أبا بكر قد سبقه إلى ذلك، يعني قال له: خلاص بشرني أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. قال بعد ذلك عمر: أيس أن يسبقه بعد اليوم، يعني أيس أن يسبقه بعد هذا الأمر وهذا السبق إلى الخير رضي الله تعالى عنهما. وفضائلهما كثيرة، وفضائلهما كثيرة، فهما أعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وقدرا. ثم قال: ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرجح في قضية الأفضلية، إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل بارك الله، إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل السنة في قضية التفضيل بالنسبة لعلي وعثمان. وهذه من المسائل التي ليست في درجة مسألة التفضيل بين علي وأبي بكر أو علي وعمر، لأن هذه فيها الإجماع. أما التفضيل بين علي وعثمان، الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الأفضل هو عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قدم علي، ومن قدم علي لا يخرج بسبب هذا عن كونه من أهل السنة والجماعة، هو من أهل السنة والجماعة، إلا أن الذي ذهب إليه مرجوح، يقال قوله مرجوح، والراجح ما ذهب إليه جمهورهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وعثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه كذلك، فضائله كثيرة وعظيمة، يكفيه فضلا وشرفا أنه ما تزوج أحد من أصحاب رسول الله ببنتي رسول الله، تزوج ببنتين من بنات رسول الله، ولهذا يلقب بذي النورين. وليس ثمة رجل من أصحاب رسول الله كذلك جاء في فضله أن الملائكة تستحي منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه لاستحياء الملائكة منه كذلك. قال ورابعهم خير البرية بعدهم ألا وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثم أن توقفوا عند هذا ثم البقية الباقية منهم وهم العشر المبشرين بالجنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على نهجهم واقتفاء آثارهم إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك مش عارف كأن واحد الظاهرة أنا أعاتبكم عليها وهذا تقري في كل المجالس يعني ما هوش في مجلسي فقط يعني عندما يبدأ الإنسان راح النواة باش يختم المجلس النواة فقط يبدأ الإخوة يقوموا ما أدرينا وش انتظروا يا إخوان راح تزيد تصبر ختم المجلس ممكن يأخذ مني نصف دقيقة نصف دقيقة نختم المجلس بالأدب وكل واحد فيكم يأتي بدعاء ختم المجلس ويقوم في كل المناسبات. كانت عندي محاضرة في واحد الدورة أنا نويت نختم نويت يعني جبت كلام يشعر أنه هذا آخر قلت أختم بهذا الحديث أو أنا كملت الحديث والأمة قامت. يا عباد الله شوية احترموا إخوانكم الله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد فما زلنا مع أبيات المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. وكانت آخر الأبيات التي كنا تعرضنا لشيء من شرحها والتعليق عليها ما ذكره الناظم عليه رحمة الله جل وعلا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال أو عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. ثم بعد هذه الأبيات المتعلقة بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى ألا وهي صفة التجلي، أي أن الله جل وعلا يتجلى لخلقه ويراه المؤمنون، وهذا من أعظم نعيم الجنان بعد دخولها والتنعم بنعيمها. أعظم نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم فيها. وبينا مذاهب المخالفين في هذه الصفة أو في هذه المسألة من مسائل العقيدة. ثم بعد هذا يذكر الناظم ما تعلق بإثبات عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة والجماعة متعلقة بباب الأسماء والصفات، وهي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، أو إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وهذه الصفة من الصفات الذاتية له تبارك وتعالى، إذ أن صفات الله جل وعلا صفات أفعال وصفات ذات. صفات الأفعال هي التي يتصف بها ربنا جل وعلا ومتعلقة بفعله. أما صفات الذات فهي الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا والمتعلقة بذاته، أي لا تنفك عنه تبارك وتعالى. وقد اختلفت مذاهب الناس في هذه المسألة، وقد ذهب المؤولة والمعطلة والممثلة والمشبهة إلى خلاف عقيدة أهل الحق في هذه المسألة، فوقع الطائفة في شر التمثيل، ووقعت الطائفة الأخرى في شر التعطيل. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالحق في هذه المسألة بأصلين عظيمين فيها. الأصل الأول ما تعلق بالإثبات، فهم يثبتون كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل. وهم كذلك ينزهون الله جل وعلا، إثبات وتنزيه، ينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في شيء من صفاته، في أي صفة من صفاته. وهذا التنزيه بلا تعطيل، يعني من غير أن يعطلوا واحدة من هذه الصفات، على خلاف أهل البدع في هذه
المسائل، سواء من وقع في شر التمثيل بأن وصف الله جل وعلا بصفة من هذه الصفات وجعلها كصفة أي مخلوق من مخلوقاته، كصفة أي مخلوق من مخلوقاته، وهذا لا شك ولا ريب معارضة صريحة ومناقضة لنص من النصوص القرآنية، لأن الله تبارك وتعالى عند الإثبات قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بدأ بنفي المشابهة والمماثلة ثم أثبت لنفسه الصفة ليس كمثله شيء، يعني لا يماثله في خلقه شيء أو في صفة من صفاته شيء، ثم الإثبات بعد ذلك. قال الناظم عليه رحمة الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. البيت الأول هو فيما ذكرنا إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، فقوله قد ينكر، والإنكار هنا بمعنى الجحود، هنا بمعنى الجحود، يجحد هذا الأمر ويرده ولا يؤمن به ولا يعتقده. ومن أنواع الكفر، من أخطرها وأشدها، كفر الجحود، كفر الجحود. وقوله وقد ينكر، هذا ليس المقصود به عدم التحقق، لأن هذا يحتمل في اللغة، القدقدة تحتمل ذلك، إلا أن عقيدة الجهمية بالتحقيق هو إنكارهم وجحودهم لهذه الصفة، لا يثبتون صفة اليد لله تبارك وتعالى. الجهمي نسبة كما قلنا للجهم بن صفوان الذي يرجع إليه وزر وإثم نشر هذا المذهب الباطل الذي أخذه عن رأس الجهمية في الحقيقة، ألا وهو الجعد بن درهم الذي قتل كفرا. هذا الجهم هو الذي يعود إليه أمر نشر هذا المذهب الباطل، وكم من المقالات يقولها قائل لا تنتشر إلا بعده، إما بأن يتولى ذلك إمام من الأئمة فيكون انتشارها انتشار سلطة وانتشار سيف وقهر، يعني أمر سياسي، الإمام أو ولي الأمر يتولى يتولى هذه المسألة فيفرضها على الناس، أو أن يكون هذا يعني نشر هذا المذهب الباطل بفعل أحد الأتباع الذين يكون نشاطهم في هذا الأمر أكثر من سلفه، أكثر من سلفه، فينتشر هذا في الناس ويكون أو يعود وزر هذا إلى من نشره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه، وقد ينكر الجهمي نسبة إلى صاحب هذا المذهب أو من كان سببا في انتشار هذا المذهب الباطل أيضا، يعني دلالة على أن الجهمية أنكروا صفات كثيرة لله جل وعلا، مع هذا الإنكار للصفات إنكارهم كذلك لهذه الصفة، يعني لصفة اليد لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول في إثباتها، يعني في إثبات هذه الصفة له: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت، قال الله جل وعلا بيدي، وهذا فيه تفضيل لآدم عليه السلام، هذا التفضيل أن الله جل وعلا سواه بيده ونفخ فيه من روحه، وهذا إذا سلبنا هذا التفضيل عن آدم عليه السلام يعني كان في هذا التعطيل إنكار وجحود لمثل هذه الآيات، لمثل هذه الآيات، هذه الآيات التي كان الصحابة ومن بعدهم من التابعين، يعني كل من كان من هذه الأمة قبل أن يأتي هذا المبتدع الضال المضل ليحدث في أمة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، كانوا إذا مروا على مثل هذه النصوص مروا عليها واعتقدوا ظاهرها، واعتقدوا ظاهرها وأثبتوا ما فيها من الإثبات، إثباتا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، على القاعدة التي قعدها الإمام مالك عليه رحمة الله: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أن تؤمن بهذه الصفة هذا واجب عليك، ولا تجحد ولا تنكر ولا تعترض على ربك جل وعلا الذي قال بصريح العبارة: الرحمن على العرش استوى، تقول بعد ذلك أن الله ما استوى ولا يستوي. إنما المقصود هنا بالاستواء علو القدر والمنزلة، فما فائدة هذا الإثبات الذي في هذه الآية علو القدر والمنزلة؟ يعني هذا من غير هذه الآية، المقصود بالآية ظاهرها، ألا وهو إثبات صفة العلو لله جل وعلا علوا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يمنع هذا أن يكون معه أو قبله علو القدر والمنزلة، فالجمع أولى من الطرح في مثل هذا، يقال نعم لا شك في ذلك ولا ريب، ومن شك في هذا فقد كفر بالله رب العالمين، أن الله تبارك وتعالى قدره ومنزلته عالية، ولكن الذي دلت عليه أو دل عليه ظاهر هذا النص علو آخر أنكره هؤلاء، ألا وهو علو الذات لله تبارك وتعالى على فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. على هذه القاعدة، على هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك يقال في سائر صفات الله جل وعلا، يقال في سائر صفات الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، يثبت الله جل وعلا هذا. ولا يقال المقصود باليد هنا الإفضال والإنعام، لا شك ولا ريب أن من صفات الله جل وعلا، أن من صفات الله تبارك وتعالى الجود والكرم، يجود على عباده ويكرم عباده، وهذه من صفات الأفعال لله عز وجل، ويضاف إليها كذلك إثبات صفات الذات الواردة في هذا النص وفي غيره من النصوص، أن المقصود باليد، أن المقصود باليد الصفة الذاتية لله، وأن لله يدان تليقان بجلاله وبعظمته. فأهل السنة أثبتوا هذا لله جل وعلا، صفة اليد، وقالوا في هذه الصفة، وقالوا في هذه الصفة ما قالوه في سائر الصفات. أعلى القاعدة التي عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وخالفوا المشبهة وخالفوا كذلك المعطلة. المشبهة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المشبه يعبد صنما، لما؟ لأنه جعل الخالق شبيها مثيلا للمخلوقين، مثيلا للمخلوقين، كما هي الأصنام التي صورها أصحابها ونحتوها ثم عبدوها. والمعطل يعبد عدما، لأن هؤلاء المعطلة عطلوا من الصفات حتى أنهم لما جاءوا في تعطيلهم لصفة العلو لله تبارك وتعالى قالوا الله ليس فوق خلقه وليس تحتهم وليس داخلهم وليس خارجهم وليس، حتى كان معنى قولهم أن الله جل وعلا معدوم، ليس داخل وليس خارج، ليس فوق وليس تحت، وهم يقولون ويعتقدون أن الله في كل مكان. وهذه في الحقيقة عقيدة الاتحاد والحلول، أن يقال أو يعتقد في الله جل وعلا هذا المعتقد الباطل. لأجل هذا كانوا عبدة عدم، ربهم جل وعلا كأنه غير موجود. ولهذا قال كذلك ابن القيم أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل ممثل مثل صفة من صفات ربه جل وعلا بصفة من صفات المخلوقين فهو معطل، معطل للنص الوارد في هذه المسألة. قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا تعطيل لهذا النص، وتعطيل كذلك لصفة الله جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته. وما أثبته الممثل لله جل وعلا من تلك الصفة ليست صفة لله، ليست صفة لله، لأن الاعتقاد في صفات الله جل وعلا أنها لا تشبه ولا تماثل شيئا من صفات مخلوقاته. فكان من هذا المعنى معطلا في حقيقة أمره، وكل معطل ممثل، لأن المعطل فروا من التشبيه فوقعوا في أشر منه، فروا من التشبيه، يعني قبل أن يعطلوا شبهوا، قبل أن يعطلوا شبهوا، لأنهم قالوا لو أثبتنا أن لله يدا لاعتقدنا أن هذه اليد كأيدينا، كأيدي المخلوقين، كأيدي المخلوقين، وهذا تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا باطل وضلال. فزعموا فروا من هذا الشر، فروا من هذا الشر، من شر التمثيل، فوقعوا بسبب هذا في التعطيل. قالوا لا نثبت أصلا، وما وفقوا للحق أن يقولوا نثبت من غير تمثيل ولا تعطيل، ما وفقوا لهذا الحق في هذه المسألة. ولهذا لما يشنعون على أهل السنة من مثل ما ذكره، إن صحت هذه النسبة، وأظن أن النسبة صحيحة، يعني ربما في قضية ما ينسب إلى هذا الرحالة ابن بطوطة الذي طاف البلاد وجاب الأمصار، فيروي أنه لما دخل الشام جلس، دخل المسجد وفيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يدرس للناس، قال يقول عن ابن تيمية وهو يدرس في مسائل العقيدة، في مسائل الصفات، في صفة النزول، وستأتينا في صفة النزول لله جل وعلا، وكان جالس على منبر وقال، يقول هذا ينقل عنه هذا الكذاب، يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزول هذا من المنبر، ونزل بزعمه ابن تيمية، شبه نزول الله جل وعلا بنزول المخلوق، شبه الصفة بالصفة، ليس كما قلنا شبه الرؤية بالرؤية، لا الرائي بالرائي، شبه هذه الصفة، صفة النزول بنزول المخلوقين، بنزول المخلوق، وهذا لا شك ولا ريب محض كذب وافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، في هذا على وفق هذه القواعد والأصول. ثم قال عليه رحمة الله وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وفي نسخة من نسخ المنظومة تنضح، تنفح بمعنى من النفح، ألا وهو العطاء، وعطاء الله جل وعلا لا ينفد، الله تبارك وتعالى ينفق على عباده من فضله وكرمه بالليل والنهار. فقوله كلتا يديه بالفواضل جمع فضل، ألا وهو الخير والجود والكرم، تنفح أي من النفع العطاء، وتنضح قالوا من الرش، من الرش يعني فضله وجوده على خلقه وعباده، ما ينزله عليهم ويرسله إليهم، كرش أحدنا الماء على غيره، من فواضل الله جل وعلا الكثيرة التي لا تنفذ ولا تنقضي. ثم قال بعد ذلك يعني في إثبات ما قلنا صفة النزول لله تبارك وتعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، والمقصود بهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الثلث الأخير من الليل، إذا كان الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وبعظمته، يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى، يعني نزولا حقيقيا. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى ونزوله إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. هذا الذي يقال فيه على القاعدة بلا كيف، بلا كيف القاعدة في الصفات كلها، في الصفات كلها أن لا نقول كيف ينزل ربنا جل وعلا، لأن الكيف هنا من المتشابه الذي نهينا عنه. المجمل أن نعتقد ونسلم ونثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، ألا وهو هذه الصفة لله، صفة النزول لرب العالمين، ولا نقول كيف ينزل ربنا جل وعلا، لأن معرفة الكيف يقول علماؤنا متعلقة بمعرفة الذات، متعلقة بمعرفة الذات. فكما أننا لا نعرف ذات الله جل وعلا فإننا لا نعرف كيف يتصف الله جل وعلا بالصفات التي أثبتها لنفسه. صفة اليد نثبتها ولا نقول كيف يده، ولا نقول كيف يده، لأن العلم بالكيف هنا منوط بالعلم بالذات، يعني حتى نعلم ذات الله جل وعلا كيف هي، حتى نعلم كيف هي صفته تلك التي اتصف بها. والواجب على المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، وهذه من الحدود العلمية، وهذه من الحدود العلمية كما قال الله جل وعلا في مسألة الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت تؤمن بالروح، ولكن كيف هذه الروح، بمعنى حقيقة هذه الروح التي الآن الناس حاروا في تفسيرها وفي بيان حقيقتها، لأن الإنسان مهما أوتي من العلم فإن علمه مع علم الله جل وعلا لا يساوي شيء، مع علم الله تبارك وتعالى لا يساوي شيء. وهذا فيه إثبات لبعض الأصول في هذا الباب، أن فوق كل ذي علم عليم، والله جل وعلا أعلم العالمين تبارك وتعالى، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم فإنه لم يؤتى إلا القليل. أمور يراها يصل إليها، يصل إلى نتائجها. كم هي الأمور التي لا يعرف تفاصيلها وكنهها، لا يعرف تفاصيلها وكنهها لأن علمه محدود. ومع الأسف الشديد الملاحدة جعلوا الغير معلوم عندهم في حكم المعدوم، الغير معلوم عندهم في حكم المعدوم. فهم مثلا ينكرون ويجحدون عالم الجن، وعالم الجن نحن نعتقد أنه حقيقة لا شك فيها ولا ريب، ولا يجحد بهذا إلا كافر. رأينا الجن، رأيتم الجن؟ ما رأيناه، ممكن بعض الناس رأوه، ما رأيناه، لأنه كان بعض الناس يخلطوا في هذه المسائل، وبعضهم يدعي أنه هذا من الأمور الشرعية يرقي بالاستعانة بالجن، يعني عنده علاقة به، عنده طبيب جني صاحبه يناديه متى شاء ويأمر بما شاء ويصف له الجني ما شاء، وهو يبلغ ما يصفه الجني إلى الإنس الجاهل كهذا الراقي المزعوم الأجهل منه، وتقع الفتن في الناس، وتقع الفتن في الناس. كل إنسان يدعي في باب الرقى استعمال الأمور التي لا تعرف في السنة ولا دليل عليها من السنة، فهذا على طريق شعوذة، حتى لا أتهم الناس، لأنه قد يكون بعض الناس بحسن نية من باب أنهم يجتهدون، ومن باب أخذهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شركا، وظنوا أن المسألة اجتهادية وأن الباب مفتوح في هذه المسألة على مصراعيه يخوض فيه كل خائر. وبعضهم يفعل هذا جهلا، جاهل، نقول هذا جاهل لأنه ما تصدر لهذا الأمر إلا أهل العلم من طلبته أو ما إلى ذلك. جهال الناس الآن يعرف بين الناس أنه راقي وعنده سمعة وكذا، وتجده يصرح للناس أنه يستعين بالجن، وأن الجن انتعوا ناس ملاح، وأنه مؤمن يخاف ربي، علاقة حميمية بينه وبين هذا الجني. وما علم المسكين أن الجن يلعب به ويلعب بأمة من مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لأبي هريرة لما أمسك بذلك الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذوب، هذه المرة صدقك. وهذا من؟ هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي وللأمة من بعده. الشاهد أن هؤلاء قد ينكرون ويجحدون ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، فعندهم هذا الأمر، هذا الشيء، الجن كذا شيء ما وقفوا عليه ولا رأوه ولا خضع لنظرياتهم العلمية أو الفيزيائية أو الرياضية، هذا معدوم عندهم ولا يؤمنون به، ولا يؤمنون به. ولكن الحقيقة على خلاف ذلك. فهذا في تصوير هذه المسألة المتعلقة بالواجب على المؤمن في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، يثبت من غير تكييف لهذه الصفة، بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل الواحد الله تبارك وتعالى، والمتمدح هو الذي يمدحه المادحون ويثنون عليه جل جلاله وهو أهل للثناء وهو أهل للثناء. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يعني في نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كما جاء في حديث النزول إلى السماء الدنيا، يمن بفضله وفضله في عطائه وفضله في عطائه جل وعلا. فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني عند نزول الله جل وعلا أبواب السماء دليل على كثرتها وآخر وأدنى هذه السماوات السماء الدنيا، أدنى هذه السماوات السماء الدنيا، حتى ينزل ربنا جل وعلا إلى هذه السماء الدنيا فتفتح هذه السماء فيقول الله جل وعلا: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه سؤله. ولهذا كان هذا الوقت من الليل هو أفضل الأوقات على الإطلاق، ألا وهو الثلث الأخير من الليل الذي ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفرط فيه ولا يغفل عنه. وعلى هذا تربى أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا يعظمون هذا الوقت العظيم لأجل هذه الخاصية، أن الله عز وجل اختاره لهذا الخير العميم. ولهذا في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه مع أخيه مع أبي الدرداء كما روى الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث أم الدرداء لما اشتكت إلى سلمان أخاه أبا الدرداء، وكان بين سلمان وأبي الدرداء مؤاخات خاصة وكان يتزاوران، وخرج سلمان من العراق إلى الشام لأجل زيارته، وحديثه يذكر في فضائل زيارة الإخوان لأجل زيارته. فلما دخل عليه ورأى على بيته ورأى من حال أهله وما كان بينهما، وأخبرته بأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا ربما الغافل من أمثالنا يفهم أن هذا مدح لهذا الرجل، وهو كذلك، يعني هو مدح في حقيقته، إلا أنه المراد به التقصير. الزوجة إذا كان حالها، وهذا باستعمال قرائن الأحوال، إذا كان حالها على غير طبيعتها ثم إذا سئلت عن زوجها قالت يقوم الليل ويصوم النهار، أين هو حقها؟ في النهار صائم والصائم لا يأتي أهله، وفي الليل قائم والقائم كذلك مشغول بقيامه. فهذا الرجل صلاحه شيء وقيامه بحق الزوجية، ألا وهذا من آكد الأمور وأوجبها عليه، شيء آخر، ولا بد من ذلك، لا بد من ذلك كما سيأتي. فلما جاء أبو الدرداء ووضعت أم الدرداء الطعام للضيف ومعه المضيف أخوه أبو الدرداء، امتنع أبو الدرداء من الطعام بحجة أنه صائم، فعزم عليه سلمان أن يأكل، قال له كل، فأكل أفطر. ثم لما جاء الليل، جاء عند أول الليل يريد أن يقوم أبو الدرداء، فقال له نم. هذا فيه فائدة، يعني هذا العلاقات اللي تكون بين الإخوان، وخاصة قد يكون من الإخوان من يفضل أخاه في العلم، أو الأخ يحترم أخاه لكبر السن ولعلو القدر والمنزلة، يكون التعامل بمثل هذه الصورة، يعني تعامل كأنه تعامل الأب مع ابنه. واحد من إخواننا مثلا احنا يجي عندك البيت واللي يامرك، ها جيت فعل شيء يقول لك لا تفعل، اقعد، وايش بيك تقوم المعركة؟ احنا لأنه احنا ما عندنا هذا ما عندنا هذا إلا من رحم الله عز وجل، هذا الأدب وهذا. فقال له نم، فنام رضي الله تعالى عنهما. جاء في نصف الليل، قام يريد، استيقظ أبو الدرداء يريد أن يقوم، فقال له سلمان نم، ارقد. نام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نام رضي الله تعالى. إذا حتى إذا كان جاء في الحديث الثلث الأخير من الليل أيقظه سلمان، قال قم فصلى، فقاما فقاما يصليان، وإن كان سلمان مسافرا، يصليان من الليل. ثم لما تمت هذه الحالة من النهار والليل جاءت الموعظة، يعني من سلمان لأخيه، من سلمان لأخيه، لأخيه أبي الدرداء، قال إن لنفسك علي، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأتي كل ذي حق، أو أعطي كل ذي حق حقه. فليس هذا فحسب، فأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قاله سلمان، بما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك سلمان، صدقك سلمان، يعني هذا هو الهدي وهذه هي السنة. الشاهد من هذا كله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربوا على فضل هذه الأوقات الفضيلة المباركة، الثلث الأخير من الليل. قال يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، يعني الغافر هو الله جل وعلا في قوله هل من مستغفر فأغفر له. ربنا جل وعلا ينادي عباده في مثل هذا الوقت المبارك، ومستمنح يعني يريد أن يمنح، يريد عطية، هل من سائل فأعطيه سؤله خيرا ورزقا فأمنحه. روى ذلك قوم لا يرد حديثهم. وهذا الحديث قال فيه أهل العلم أنه من الأحاديث المتواترة، أنه من الأحاديث المتواترة، يعني رواه جمع من الصحابة، رواه جمع من الصحابة. وهذا فيه دلالة على أن مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث يعني تعددت رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعددت رواية النبي صلى الله عليه وسلم له، إلى درجة أنه رواه عدد من الصحابة، عدد من الصحابة عنه. والعجب العجب أن أولئك الذين يزعمون أن مسائل العقيدة إنما تثبت بالمتواتر من الأحاديث لا بالآحاد منها. حتى هذا الحديث لم يقولوا به بمعنى أنهم لا يعتقدون هذه الصفة لله تبارك وتعالى على الأصول الباطلة التي بنوها والتي ذكرنا أسسهم فيها، أن مثل هذه الصفات فروا من التشبيه فيها فوقعوا في أشر منها ألا وهو التعطيل. النزول يتبادر إلى أذهانهم نزول المخلوق، فقالوا لو أثبتنا لشبهنا فالواجب علينا التنزيه فعطلوا وهؤلاء يعني الفرق الضالة قد يثبتون وقد ينزهون، ولكن إثباتهم لا كإثبات أهل الحق. المشبهة يثبتون، ولهذا إثباتهم يقال إثباتهم بتمثيل وتشبيه، وأهل السنة إثباتهم بلا تمثيل، والمعطلة ينزهون الله جل وعلا، ولكن يرحمك الله ينزهون بالتعطيل أو التأويل والتحريف، ينزهون ولكن بالتعطيل، وأهل السنة ينزهون بلا تعطيل، ولهذا يكون عندهم يعني عند أهل السنة الإثبات بخلاف غيرهم من أولئك المبتدعة كالجهمية، ووافقهم في ذلك في مثل هذه المسائل المتعلقة بالصفات المالكية والماتريدية والكلابية. والكلابية الأشاعرة والماتريدية ينسبون إلى الكلابية لابن كلاب. قال إذا روى ذلك قوم لا يرد حديثهم، يعني ممن روى هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم ختم هذه الأبيات بقوله ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، يعني كذبوا من؟ كذبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أفلح والله من كذب هؤلاء الذين هم أصدق هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أعلم هذه الأمة وأحرص هذه الأمة على الخير وأتقى هذه الأمة وأصدق هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد هذا كانت المناسبة الحديث أو مسألة اعتقاد أهل السنة في الصحابة، يعني بعد أن ختم ما تعلق بمسألة إثبات النزول صفة النزول لله تبارك وتعالى، وختمها في بالدعاء على من كذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف لهم قدرهم، انتقل إلى بيان عقيدة أهل السنة فيهم، عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله. وهذا لنعلم أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وإثبات أئمة الإسلام لهذه المسألة ضمن مسائل أصول الاعتقاد، هذا لأجل الفرق التي خالفت عقيدة الحق فيهم من الرافضة والنواصب، من الرافضة الذين رفعوا بعضا منهم درجة درجات فوق درجتهم، والذين عادوا وكفروا وانتقصوا واتهموا غالبيتهم. الرافضة عظموا أهل البيت، وليس كل أهل البيت، أخرجوا من أهل البيت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، ورفعوهم فوق منزلتهم، رفعوهم فوق منزلتهم، لأن أولى الناس بأهل البيت هم أهل السنة، أولى الناس بأهل البيت في محبتهم وتعظيمهم ومعرفة قدرهم والذود والدفاع عنهم هم أهل السنة، هم أهل السنة، لأن أهل السنة لم يفرقوا بين أهل البيت، كل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقدوا فيهم الاعتقاد الواحد بما فيهم أمهات المؤمنين، بما فيهم أمهات المؤمنين. وغير هؤلاء عند الروافض، غير هؤلاء كلهم ارتد عن الإسلام، كلهم ارتد عن الإسلام، ولا يستثنون إن قلة قليلة. الإمامية يستثنون 13 صحابي من كل أصحاب رسول الله بما فيهم خير الصحابة الخلفاء الراشدون، بل الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل إنهما أعداء الروافض، لهم من الله ما يستحقون. فعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح أو منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. والمقصود بهؤلاء يعني إكمال العشرة المبشرين بالجنة. فعقيدة أهل السنة في الصحابة أولا أن خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله، هم أصحاب رسول الله، وهذا اعتقاد مجمل في الصحابة وتفضيل مجمل للصحابة بما فيهم أهل الفضل منهم، بما فيهم الخلفاء وبما فيهم العشرة وبما فيهم المهاجرون وبما فيهم الذين بايعوا تحت الشجرة وبما فيهم أصحاب الهجرتين وبما فيهم مجموع البدريين. هذا تفضيل مجمل في كل أصحاب رسول الله، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجملة، بالجملة هم أفضل الناس، بالجملة هم أفضل الناس. وعند هذا نقطة، أن إذا كان بالجملة أو في الجملة أصحاب الصحابة هم خير الناس، قد يكون من أفراد التابعين من يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة، قد يكون من بعض، لأنه عقيدتنا في الصحابة أنهم يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، كذلك التابعون يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، قد يكون أو يكون أفضل التابعين، أفضل التابعين، أفضل عند الله جل وعلا أو خير من أدنى الصحابة منزلة، أدنى الصحابة منزلة، يعني ورد في فضل ذلك التابعي ما لم يرد في فضل أحد أولئك الصحابة، كأويس القرني، السلف يذكرون هذا في أويس القرني رحمه الله جل وعلا. هذا فرد من التابعين، هذا فرد من التابعين، يعني مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، أفضل من مجموع التابعين. وهذا لا يمنع أن يكون فرد من التابعين أفضل من فرد من الصحابة. أويس القرني لا يكون ولن يكون أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لن يكون كذلك أفضل من واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. فأن نعتقد وقل على طريقته بمعنى القول القلبي اعتقاد ذلك، والقول اللساني الإفصاح بذلك، الإفصاح في ذلك في دعوتك إن كنت من الدعاة إلى هذا المنهج الحق، في تعليمك إذا كنت من معلمي الناس الخير في هذه الأمة، أن تقول أن خير الناس بعد محمد وزيره، وزيره هما المقدمان أبو بكر وعمر، وأبو بكر مقدم على عمر. أن نعتقد هذا، أن أبا بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا إجماع أهل السنة، هذا إجماع أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر، ويليه في الدرجة والمنزل عمر رضي الله تعالى عنهما، وهما المقصود بالوزيران، وزيراه، لأنهما كثيرا ما يذكران مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا كثيرا ما نسمع جاء رسول الله وأبي بكر وعمر، نزل رسول الله وأبي بكر وعمر، فعل رسول الله وأبي بكر وعمر، يعني دائما يقرنان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الملازمة خاصة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على علو المنزلة، تدل على علو المنزلة، حتى أن تلك المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه العام القادم، فقالت المرأة: فإن لم أجدك يا رسول الله، فقال: تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. دليل على أنه فعلا وزيره ونائبه، واستحق أن يكون خليفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من شرفه الله جل وعلا بهذا اللقب خليفة رسول الله، ومن جاء بعده من الخلفاء أو الأمراء يطلق عليهم لقب أمير المؤمنين، وأول من تلقب بهذا اللقب هو عمر رضي الله تعالى عنه ومن جاء بعده. وأبو بكر كان لقبه خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، هذا الشرف العظيم. وكان بينهما من التنافس والمنافسة في الخير الشيء الكثير، بل ابن القيم عليه رحمة الله، أو ابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية، يصحح هذا ويقول أنه لا نقول كان بينهما من المنافسة، يقول: لأن المنافسة كانت من جانب واحد لم تكن من جانبين، يعني من جانب عمر ولم تكن من جانب أبي بكر. أبو بكر كان يعمل ولا يلتفت إلى الناس، ولا يلتفت إلى الناس، من لحق به أو من سبقه أو من كان أفضل منه أو من كان دونه، يعني متقدم في الخير ومسارع ومسابق إليه. وهذا دليل على علو المنزلة والرفعة عند الله جل وعلا، الشرف العظيم. وهذه في الحقيقة فائدة عزيزة، يعني يذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولهذا إذا رجعتم للأحاديث التي فيها هذا الأمر، وهذه من الأمور المقررة في سيرة الشيخين، يجد أن المنافس دائما عمر، صح ولا لا؟ المنافس دائما عمر. في قضية الأموال قال: أنا اليوم وافق النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى صدقة، قال عمر: فوافق مالا كان عندي، فقال: اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبقه. قال: فجئت فقسمت مالي شطرين، وجئت بشطر مالي إلى رسول الله. جاب نصف المال. صوروا أنتم واحد فينا عنده المال، عنده مثلا ما أدري كم، أنا شحال هكذا مال كبير، على حسب واحد طالب مثلا عنده 10 ملايين، هذا راه طالب غني، وجاء يعني مع شيخه ومع معلم ويرغبوا في الصدقة وفي الإنفاق في سبيل الله والإنفاق للدعوة إلى الله جل وعلا. إذا أتى بشطر ماله، هذا راه عمل عظيم، طالب يجيب 5 ملايين عنده 10 وجاب 5، قال: هذه يا شيخ في سبيل الله، ما ليش ندعوكم لهذا الأمر، هذا التمثيل فقط، هذه في سبيل الله، هذا شيء عظيم. بعض الأغنياء عندهم الملايير المليارة ما يفعلوش هذا، ربما يجيب 500,000 يقول. عمر رضي الله تعالى عنه هذا ظنه، أنه اليوم يسبق أبا بكر، فجاء بشطر ماله ووضعه بين يدي رسول الله، ثم أخذ يستخبر من رسول الله هل ماذا فعل أبو بكر. قال: إن أبا بكر جاء بكل ماله، جاء بكل ماله للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت، أتيتك بالشطر وتركت الشطر الثاني لهم. أبو بكر قال: تركت، رضي الله عنه، تركت لهم الله ورسوله، لم يترك شيء. هذه فيها تفصيل يعني من حيث لم يترك شيء. فعلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه لن يسبقه أبدا في هذا الخير في الإنفاق في سبيل الله. ومر كذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مما تضاف إلى اجتماع أو ملازمة الشيخين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنهما تأخرا في بيت أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فلما خرجا من عنده كان رجل في المسجد يصلي يقوم الليل، فتلمحاه من بعيد، فلما اقتربا منه علما أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع لقراءته: من أراد أن يسمع القرآن كلام الله غضا طريا كما أنزل فليأخذه من أم عبد، وهي كنية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبشره بالجنة، وبشره بالجنة. تأخروا من الليل، فعمر قال، اغتنمها فرصة، قال: اليوم أسبق أبا بكر في هذا وأبشر عبد الله بن مسعود. فأتاه من الفجر ليبشره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره أنه من الجنة. فلما وصل إليه بالبشرى وجد أن أبا بكر قد سبقه إلى ذلك، يعني قال له: خلاص بشرني أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. قال بعد ذلك عمر: أيس أن يسبقه بعد اليوم، يعني أيس أن يسبقه بعد هذا الأمر وهذا السبق إلى الخير رضي الله تعالى عنهما. وفضائلهما كثيرة، فهما أعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وقدرا. ثم قال: ثم عثمان أرجح، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرجح في قضية الأفضلية، إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل
بارك الله،
إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين أهل السنة في قضية التفضيل بالنسبة لعلي وعثمان، وهذه من المسائل التي ليست في درجة مسألة التفضيل بين علي وأبي بكر أو علي وعمر، لأن هذه فيها الإجماع. أما التفضيل بين علي وعثمان، الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الأفضل هو عثمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قدم علي، ومن قدم علي لا يخرج بسبب هذا عن كونه من أهل السنة والجماعة، هو من أهل السنة والجماعة، إلا أن الذي ذهب إليه مرجوح، يقال قوله مرجوح، والراجح ما ذهب إليه جمهورهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وعثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه كذلك، فضائله كثيرة وعظيمة، يكفيه فضلا وشرفا أنه ما تزوج أحد من أصحاب رسول الله ببنتي رسول الله، تزوج ببنتين من بنات رسول الله، ولهذا يلقب بذي النورين. وليس ثمة رجل من أصحاب رسول الله كذلك جاء في فضله أن الملائكة تستحي منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه لاستحياء الملائكة منه كذلك. قال ورابعهم خير البرية بعدهم ألا وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ثم أن توقفوا عند هذا، ثم البقية الباقية منهم وهم العشر المبشرين بالجنة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للسير على نهجهم واقتفاء آثارهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك، إن شعرف كأن واحد الظاهرة أنا أعاتبكم عليها، ولا تقري في كل المجالس، يعني ما هوش في مجلسي فقط، يعني عند ما يبدأ الإنسان راح أنواه باش يختم المجلس، أنواه فقط يبدأ الإخوة يقوموا، ما أدرينا وش انتظروا يا إخوان، راح تزيد تصبر ختم المجلس ممكن يأخذ مني نصف دقيقة، نصف دقيقة نختم المجلس بالأدب، وكل واحد فيكم يأتي بدعاء ختم المجلس ويقوم في كل المناسبات. كانت عندي محاضرة في واحد الدورة، أنا نويت نختم، نويت يعني جبت كلام يشعر أنه هذا آخر، قلت أختم بهذا الحديث، أو أنا كملت الحديث والأمة قامت. يا عباد الله شوية احترموا إخوانكم، الله المستعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.